أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام ما للمسلم. كان الكلام أخيرا حول مناقشة الشيخ الماتن قدس سره للمدرك الثاني مما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله، مدركا ودليلا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وكان المدرك الثاني في كلماته قدس سره عبارة عن قانون اليد، أعني حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وناقش الشيخ الأعظم في هذا المدرك كجعله مدركا لقاعدة ما يضمن، بما حاصله أن مورد قاعدة ما يضمن عام يشمل الأعيان كما يشمل المنافع والأعمال المضمونة. ففي جميع هذه الموارد يقال بأنه في صحيحها إذا ثبت الضمان ثبت في فاسدها الضمان أيضا. بينما حديث اليد موضوعه ومورده خاص بالأعيان ولا يشمل المنافع والأعمال المضمونة، وعندها فيكون الحديث من هذه الناحية أخص من المدعى، فلا يثبت تمام المطلوب. وعندها فكيف يجعل مدركا ودليلا لتلك القاعدة الكلية المبحوث عنها في المقام؟ أما أن موضوع ومورد قانون اليد مختص بالأعيان فلأمرين. الأمر الأول: كلمة ما أخذت، فإن المنصرف من هذه الكلمة والظاهر منها هو العين الخارجية، بلحاظ أن العين هي التي تقبل الأخذ، مما يصح إطلاق الأخذ عليها، فيقال أخذت العين الكذائية، أخذت الكتاب مثلا. بينما المنافع والأعمال مما لا تقبل الأخذ، بل هي أمور توجد تدريجا وتنعدم تدريجا، ولا يصح إطلاق الأخذ عليها، فلا يقال أخذت المنفعة، أخذت عمل الشخص الحر. الأمر الآخر كلمة تؤديه في آخر الحديث، فإن الظاهر منها إنما هو أداء العين الخارجية، أما إذا كان منفعة أو عمل الحر فلا يصدق عليهما الأداء، فلا يقال أديت المنفعة، أديت عمل الحر. وبهاتين الكلمتين يعلم أن موضوع ومورد قانون اليد خاص بالأعيان، أما قاعدة ما يضمن نقاط عادة توضع النقاط يعني اختصار، أما قاعدة ما يضمن نقاط فهي عامة كما تجري في الأعيان كذلك تجري في المنافع والأعمال المضمونة، وعندها فلا يصح جعل قانون اليد مدركا ودليلا على تلك القاعدة العامة، أعني قاعدة ما يضمن. هذه خلاصة ما ناقش به الشيخ الأعظم قدس سره المدرك الثاني، أعني حديث اليد. اللهم إلا أن يأتي فقيه في باب المنافع عليكم السلام والأعمال ويتمسك بقاعدتين أخريتين، لأنه في هذه في باب المنافع وفي باب الأعمال ما استطعنا أن نتمسك بمن بقانون اليد بقاعدة اليد لوجود هذه المناقشة، ففي هذين البابين يمكن لنا أن بمن أن نتمسك بقاعدتين أخريتين. القاعدة الأولى قاعدة احترام ما للمسلم وعمله، وهذه القاعدة تستفاد من عدة أصناف من الروايات. الصنف الأول الروايات القائلة لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. الصنف الثاني الروايات القائلة بأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. الصنف الثالث الروايات القائلة بمن بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. القاعدة الثانية قاعدة نفي الضرر، وهذه أيضا تستفاد من عدة من الروايات، وأن المشرع صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وهاتان القاعدتان يستفاد منهما أن مال المسلم محترم، فلا بد من أن يدفع بإزائه أجرا، وأن عمل المسلم محترم ولا يجوز توجه الضرر إليه إلا إذا كان الإقدام مجانا وتبرعا، والمفروض انتفاؤه، فإنه هاهنا معاملة ومعاوضة. فإذا لا بد من الجبران والتدارك بدفع أو بأداء أجرة المثل. فإذا هاتان القاعدتان يستفاد منهما الضمان فيما نحن فيه، أعني في العقود الفاسدة. وبالنتيجة استحنا في باب المنافع والأعمال، تمسكنا بهاتين القاعدتين. في باب الأعيان، يعني في باب المعاوضة على الأعيان، يتسنى لنا أن نتمسك بمن بقاعدة اليد، وإحنا مناقشتنا حول قاعدة اليد فقط وين في باب المنافع والأعمال. وبالنتيجة فيمكن بمعونة هذه القوانين الثلاثة، قانون اليد وقانون الاحترام وقانون لا ضرار، يمكن بمعونة هذه القوانين الثلاثة أن نحكم بالضمان في كل عقد فاسد، وهذا هو المطلوب إثباته. لذا قال رحمه الله: اللهم إلا أن يستدل. وين؟ مو في باب الأعيان، مو في باب المعاوضة على الأعيان، لا، وإنما في باب المنافع والأعمال الحرة. قال: اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، أي في باب المنافع والأعمال، أي أعمال الحر. قال: بمن يستدل؟ بهذين القانونين، بما دل على احترام مال المسلم هذا، وأنه عطف تفسيري جايبين أن هذا القانون من أين يستفاد. قلنا يستفاد من ثلاث أصناف من الروايات. الصنف الأول أشار إليه بقوله: وأنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. والصنف الثاني قال: وأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. الصنف الثالث: وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. مضافا إلى القانون الثاني، قلنا قانون نفي الضرر، قال: مضافا إلى أدلة نفي الضرر، فكل هذا اللي قربنا إحنا، قلنا وهاتان القاعدتان يستفاد منهما إلى آخر ما قررنا، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمر هذا الأحد، كن يقع بأمر يعني بطلب منه، بأمره وتحصيلا لغرضه، قال: فكل عمل ماذا؟ فلا بد من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام ونفي الضرر، حتى لا يتوجه الضرر إليه. متمم لقاعدة اليد فقط في بابي الأعيان، المنافع والأعمال. بلا شك هم مثل ما في الأعيان وهكذا في المنافع، ولكن احنا في المنافع والأعمال ما قدرنا نستدل بقاعدة اليد، وإنما نتشبث بهاتين القاعدتين. ثم أنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ رحمه الله: واحد، أن قانون الإقدام مردود والاستدلال به غير تام، وقد عرفتم وجه رده. اثنين، أن قاعدة ما يضمن نقاط إلخ دائرتها وسيعة تشمل المعاوضة على الأعيان والمعاوضة على المنافع والمعاوضة على الأعمال. وبعد ذلك جاء الشيخ الأعظم قدس سره في هذا المقطع من كلامه وأفاد قدس سره عليكم السلام، وأفاد بأنه ليس من البعيد، لأنه الآن هو رد الاستدلال بقانون الإقدام وقاعدة ما يضمن دائرتها وسيعة. زين، وإحنا ذكرنا قبل درس أو درسين بأن قانون الإقدام أول من اخترعه وأول من فعله هو شيخ الطائفة، واستدل به في موارد متعددة على الضمان، فعند ذلك حري أن نقف عنده لأنه هذا من المتقدمين واستدل به. لذا يأتي رحمه الله في هذا المقطع يقف حول أجواء قانون الإقدام. أفاد قدس سره بأنه ليس من البعيد أن يكون غرض الشيخ الطوسي ومن تبعه من الاستدلال بقانون الإقدام خبر أن يكون، ليس من البعيد أن يكون غرض الشيخ الطوسي من الاستدلال بقانون الإقدام تكميل وتتميم الاستدلال بقانون اليد وقانون الاحترام وقانون لا ضرر. لا أن يذكر منه قانون الإقدام، لا أن يذكر دليلا مستقلا على الضمان. زين، فبهذا المقطع الشيخ ماذا يصنع؟ راح يوجه، وهذا توجيهه في غاية الأهمية، راح يوجه فهم الشيخ الطوسي، راح يوجه استناد الشيخ الطائفة إلى قانون الإقدام في كثير من الموارد هو مستند إلى هذا القانون. فيقول شنو غرض الشيخ الطائفة؟ مو احنا قانون الإقدام رديناه فلشناه، زين شيخ الطائفة مستند إلى في كثير من الموارد، فحري أن ماذا؟ أن نوجه في ماذا؟ في غرض الشيخ الطائفة وفي استناده المن إلى قانون الإقدام. فلحد الآن ذكر قال ليس من البعيد أن يكون غرض شيخ الطائفة من الاستدلال بقانون الإقدام شنو؟ تكميل وتتميم الاستدلال بقانون اليد بقانون الاحترام بقانون لا ضرر، لا أن يذكر دليلا مستقلا على الضمان حتى يناقش. بيان ذلك أن كل قانون من القوانين الثلاثة المذكورة اليد الاحترام لا ضرر، أن كل قانون من القوانين الثلاثة المذكورة مقتض للضمان لا علة تامة للضمان. هاي أول باية كون نركز عليها، أن كل واحد من هالقوانين مقتض مو علة تامة. إذا قلنا علة تامة بعد يحتاج تكميل؟ لا، ما يحتاج تكميل بعد، لا مقتضي، والمقتضي ايش يحتاج؟ يحتاج فد ركن آخر، عدم المانع، رفع المانع. إذا ما ارتفع المانع المقتضي ماذا؟ أصلا ينتهي بعد، لا مفعول له. ها، أن كل قانون مقتضي للضمان لا أنه علة تامة للضمان. يعني أن مجرد وضع اليد على مال الغير ليس علة تامة للضمان، بل ربما الشخص يضع يده على مال الغير ولكنه لا ضمان في البين، كما في الموارد التالية وقد شارحة: شخص أخذ مال الغير مجانا أو بعنوان الهبة أو بعنوان العارية أو بعنوان الأمانة أو بعنوان الوكالة وما شاكل ذلك، ففي جميع هذه الموارد هناك يد على مال الغير ولكنه لا ضمان اتفاقا. فإذا اليد ليست علة تامة للضمان. وأيضا مجرد احترام مال المسلم ليس علة تامة للضمان، بل ربما الشخص يتسلم مال مسلم آخر مجانا ويقبل منه مال مسلم آخر مجانا، إما بعنوان الهدية أو ما شابه ذلك. فإذا مجرد الاحترام ليس علة تامة للضمان. إيه؟ فليس علة تامة للضمان، إذن واضح يعني. إيه؟ لا، بالتالي أكو هناك مال دفع من مسلم آخر لهذا المسلم، هذا المال اللي يدفع إليه يقتضي احترامه لو ما يقتضي احترامه؟ هو يقتضي احترامه، يعني الشخص المؤمن الذي يهدي أو نعم يعطيك هدية يقتضي احترامه لو لا؟ هذا المقدار. فمجرد احترام مال المسلم، مجرد احترام عمل المسلم، هذا مو معناته أذن إلا تام المن للضمان، لأن عندنا موارد أنه ربما يأخذ مجانا، فهو أكو احترام ولكن هذا احترام ما شنو ما ولد علة تامة للضمان. فحن جاي يذكر الشيخ شنو موارد للنقض. وأيضا مجرد قانون لا ضرر ليس علة تامة للضمان، بل ربما الشخص يعمل لمسلم آخر مجانا وتبرعا وبقصد القربة، فالحاصل أن كل قانون من القوانين الثلاثة المذكورة مقتضى للضمان، وخاصية المقتضي. بعد ما عرفنا هذه الباية الأولى مقتضى للضمان، خلينا نشوف شنو خاصية المقتضي. وخاصية المقتضي أنه إذا انعدم المانع أثر المقتضي أثره، وأما مع وجود المانع فلا أثر للمقتضي. والموانع فيما نحن فيه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الأخذ المجاني والقبول المجاني والعمل التبرعي. ذن الموانع عبارة عن الأخذ المجاني والقبول المجاني والعمل التبرعي. وعندها فنتساءل من أين نعرف، من أين نفهم أن هذه الموانع مفقودة؟ علامة استفهام. وهذا ما نعرفه ببركة قانون الإقدام. يعني شلون نعرفه ببركة قانون الإقدام؟ يعني نقول إن الطرفين حيث أنهما باختيارهما أقدما على الضمان، هاي قانون الإقدام هنا اشتغل، أن الطرفين حيث أنهما أقدما باختيارهما على الضمان، مما يعني أن الحديث عن التسليط والقبول المجاني والإقدام التبرعي منتف. ومن أقدم على الضمان معناته شنو؟ أكو التزام، أكو تعهد بأن يدفع شيئا، معناته ماكو إقدام تبرعي، ماكو تسليط مجاني، ماكو إقدام تبرعي، مما يعني أن الحديث عن التسليط والقبول المجاني والإقدام التبرعي منتف في البين. فإذا دور قانون الإقدام عبارة عن رفع المانع. دور مهم لقانون الإقدام. فإذا دور قانون الإقدام رفع المانع. فارزة. وإذا أحرز عدم المانع فيؤثر المقتضي أثره. من المقتضي؟ قانون على اليد، قانون الاحترام، قانون لا ضرر، فيؤثر المقتضي أثره. وعندها فكل من قانون اليد وقانون الاحترام وقانون لا ضرر يحكم بالضمان في العقد الفاسد. فإذا الاحتياج إلى قانون الإقدام أمر حتمي، ولكن لا بصورة أنه دليل مستقل، بل بصورة أنه مكمل ومتمم لكل من تلك القوانين الثلاثة. هذا هو غرض شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه من الاستناد إلى قانون الإقدام. قال رحمه الله: ثم أنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ الطائفة يعني ومن تبعه مراد من الاستدلال على الضمان بقانون الإقدام قانون الدخول على الضمان، والدخول عطف تفسيري لقانون الإقدام. شنو يقول؟ لا يبعد أن يكون المراد بيانا أن العين والمنفعة اللتين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا، حتى شنو؟ حتى لا يقتضي احترامهما بتداركهما بالعوض، كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة أو وكالة وما شاكل ذلك. فليس دليل الإقدام ليس دليلا مستقلا، بل ماذا؟ بل هو بيان لعدم المانع. هذا الدور قانون الإقدام، يرفع عنا المانع. فإذا رفع المانع ذاك المقتضي رح يأثر أثره، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضي اليد في الأموال واحترام الأعمال. هذا بالنسبة لكلام الشيخ الطوسي. زين، تقدم أيضا قبل درسين تقريبا أن الشهيد الثاني في المسالك أيضا شنو؟ تابع شيخ الطائفة في الاستناد لمن؟ إلى قانون إقدام؟ قال نعم في المسالك لا. يقول كلام الشهيد في المسالك ما أقدر أوجهه بهذا التوجيه، إن أكو يستفاد منه التصريح بأنه يريد يستدل بقانون الإقدام دليلا مستقل. قال نعم في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا، فيبقى عليه تلك الإشكالات الثلاثة اللي ذكرناها في الدرس الماضي، المناقشات الثلاثة النقض والاعتراض. قال فيبقى على الشهيد الثاني ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض، ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع إلى هنا. أفاد الشيخ رحمه الله أن غرض شيخ الطائفة من الاستدلال بقانون الإقدام ليس جعله دليلا مستقلا على الضمان، بل مبينا لعدم الرافع وبالتالي مكمل ومتمم للاستدلال بتلك القوانين الثلاثة على الضمان. يبقى في المقام بعض الأعمال التي يكون الشخص بالنسبة إليها ضامنا شرعا، والحال أن نفع ذلك العمل لا يعود إلى الضامن، كما وأن ذلك العمل ليس بأمر وبطلب من الضامن والبادل. هناك بعض الأعمال هكذا الشخص المكلف يكون بالنسبة إليها ضامنا شرعا، ولكن نفع ذاك العمل لا يرجع إليه، ولا ذاك العمل هو بمن بطلب منه. مثلا شخصان أرادا أن يتسابقا، أحدهما تعهد بمقدار من المال على أن يأخذه السابق منهما، على أن يأخذه السابق يعني ليفوز السابق منهما. فحينئذ هذه المسابقة إن كانت صحيحة فهناك دليل خاص يدل على أن المتعهد ضامن بأن يدفع ذلك المال لمن؟ للسابق. إذا كانت المسابقة صحيحة فحينئذ عندنا دليل خاص أنه أيها المتعهد ذاك المبلغ من المال كون الدفع بعد لمن؟ أنت ضامن، أنت ملزم بدفعه للسابق. وأما لو كانت المسابقة فاسدة، هنا هذا العمل والسبق يعني عمل السبق عمل المسابقة، هذا العمل والسبق لا نفعه يعود إلى البادل والضامن، نفعه ما يعود إليه، إيه لأنه فلوسه راح من جيبه لمن؟ لذاك السابق. ولا أن هذا العمل بأمر منه، وإنما هم رادوا يسابقون وبعدين هو ماذا التزم على نفسه أن يدفع فد مقدار من المال، ولكن هذا العمل مو بطلب منه، يعني هو ما جبر صاحبه على أنه ماذا تعال خلنا نتسابق، لا، وإنما ذاك صاحبه باختياره جاء إليه وقال فلنتسابق. فهذا العمل عمل السبق لا هو نفعه يعود إلى البادل، ولا هو هذا العمل بمن بأمر وطلب منه من البادل، ولا أن هذا العمل مشمول لقانون اليد. ليش ما مشمول قانون اليد؟ باعتبار أن هذا الباذل الضامن لم يضع يده على مال الغير. فارجة كما أنه ليس مشمولا لقانون الاحترام باعتبار أن هذا الباذل لم يأكل مال الآخر حتى يكون أكله باطلا وأنه لم يحترم مال الغير. بعد فارجة كما أنه لا يكون مشمولا لقانون لا ضرر. ليش؟ باعتبار أن هذا الباذل لو لم يبذل ذلك المال للسابق لا يتوجه ضرر إلى السابق بعد أن كانت المسابقة فاسدة، لأنه بالعقد الفاسد العوض المسمى قلنا شنو؟ ما ينتقل إلى شيء من الطرفين. العوض المسمى هو هذا المبلغ من المال أنا التزمت على عهدتي. لذا زين، فلا هو مشمول قانون اليد، لا هو مشمول لقانون الاحترام، لا هو مشمول لقانون لا ضرر. فإذا المدرك الوحيد للضمان هو قانون الإقدام، حيث أن هذا الباذل باختياره أقدم على الضمان. ذاك ما جبره، هذا هو من نفسه قال يا بهذا المقدار من المال أنا من جيبي أطلعه أعيفه هنا، السابق من عندنا يأخذه، هو أقدم على الضمان. حيث أن الباذل باختياره أقدم على الضمان فيكون ماذا؟ فيكون ملزما بمن؟ بإخراج ذلك المال عن عهدته. فارزة وقانون الإقدام قد رد، قد منع، قد نوقش، شلون؟ فلذا قال الشيخ رحمه الله يبقى الكلام في بعض الأعمال حينئذ، يعني تنوين عوض حين ايش وقت؟ حينئذ لم يكن الإقدام دليلا مستقلا. حينئذ فسروا تنوين عوض، حينئذ لم يكن الإقدام دليلا مستقلا. يبقى الكلام في بعض هذه الأعمال، هذه الأعمال في المسابقة الفاسدة ما حكمها؟ شنو حكمها؟ أكو ضمان لو ماكو ضمان؟ إذا قلنا دليل قانون إقدام وقلنا قانون إقدام قد رد، واحد اثنين قانون إقدام لم يكن دليلا مستقلا، إذن شنو وجه شنو حكم هذه الأعمال؟ قال يبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن أي إلى الباذل، ولم يقع بأمر الباذل كالسبق، كعمل السبق في المسابقة الفاسدة. زين، ما حكم هذه الأعمال؟ رأيان في المسألة. الرأي الأول قال حيث حكم الشيخ الطوسي في المبسوط والمحقق الحلي في الشرائع وغير هذين العلمين بمن؟ بعدم الضمان، وأن السابق لا يستحق أجرة المثل، بعدم استحقاق السابق أجرة المثل، يعني عدم الضمان. الرأي الآخر في المسألة قال خلافا لجماعة آخرين منهم العلامة في كتابيه القواعد والتذكرة ومنهم ولده فخر المحققين والمحقق الكركي في جامع المقاصد قالوا بالضمان، وأن السابق يستحق أجرة المثل. ثم يأتي الشيخ الأعظم ويبين وجه الضمان ووجه عدم الضمان، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.